بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تتشرف شبكة بصائر بمجموعاتها الخمس المنطلق والضياء والمتقى والخير والمعالي أن تستضيف لكم فضيلة الشيخ الحمد الأحمد المختار رئيس مجمع السبطين في حلقة إفتاء. نستقبل أسئلتكم ونشكر الشيخ ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه ويبارك فيه، إمام جامع السبطين بقرب سوق أول الحسن. مع كلمة في فضل العلم مع فضيلة الشيخ، كلمة قصيرة قبل أن نقدم له الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على منبعها رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا شك أن العلم له فضل عظيم، يكفي من فضله أن الله عز وجل بدأ بنفسه وثنى بملائكته وذلف بأولي العلم. قال جل من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بأي حال من الأحوال. قال جل من قائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم أهل العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث كما في مسلم من حديث الصحيحين: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان لا يعلم شيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وعلمه ما تتعدى إلى فعل ما تعلمون أي لا تعرفون. فأعطى الله تبارك وتعالى للإنسان وسيلة التعلم ليتعلم، لأن فضله يناله بالعلم، لأن العلم هو أصل العمل. وأي عمل لم يؤسس على علم قد اختلف العلماء فيه، فقيل صاحبه يوزر وقيل يوجر وقيل لا ولا، وذلك هو الأشهر. فكان ولزاما علينا جميعا أن نتعلم العلم. أثبت في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أثبت في السنن بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في فضل العلم أنه جعله أفضل من العبادة. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يسيل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال العلامة سيدي محمد للشيخ سيدي مختار الكنتي في فتوى له هنا موجود في فتاوى الدكتور يحيى البراء بأن الله عز وجل جعل تعلم اللغة التي هي جزء من العلم جعله أفضل من العبادة، واستدل على ذلك بهذه الآيات. فالملائكة قال: وتجعل فيها من يسجد لها ويسجد لها ونسبح بحمدك ونقدس لك. بين لهم أن آدم قد علم ما لم يعلم، علمه الأسماء كلها حتى القصعة والقصاعة، ثم قال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أمر آدم بأن يعلمهم الأسماء اللغوية، فلما أنبأهم بأسماء قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله لهم: ألم أقل لكم، قال للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم بالسجود لآدم الذي علمهم، قال لهم: اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا هو الذي استنبط العلامة عن فضلي أو تعلم شيء تجعلها مبتدا. قلت: تعلم تكون مفعول تفضلي تقدم. تعلم اللغة الشرع من فضلي على التخلي لعبادة العلي يخذها من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. فآدم هنا لم يعلمهم إلا اللغة، لغة الأسماء مسميات الأشياء. والله عز وجل جعلهم، جعل الملائكة تلاميذ لآدم يتعلمون عليه وأمرهم بالسجود. قال الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي مختار عبد الشيخ الخليفة: لو كان ينبغي السجود لغير الله لكان السجود للمعلم مطلوبا، لكن هذا، هذه أوامر وهذا شرع من قبلنا فيه خلاف، هل هو الشرع لنا أم لا؟ معناه لا ينبغي السجود إلا لله، لكن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم لما رأوا أن العبادة أفضل من العلم. نحن نسبح وحمدك ونقدس لك، فبين لهم أن تعلم اللغة أفضل من التسبيح والتقديس ومن العبادة المحضة. هذا فيه دليل على فضل العلم وعلى أهميته. وفي المثل: قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فلذلك نحن جميعا مدعوون للتعلم ولطلب العلم ولتفريغ الوقت له. والعلماء ولله الحمد موجودون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بأن العلم لا يرتفعه مرة واحدة، أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء، وفي رواية: رؤوسا شهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وهذه المرحلة ربما أصبحت الناس بعضها يعيش هذه المرحلة، أن أكثرية من الناس تفتي بغير علم، تفتي كل من هب ودب. ولهذا الإفتاء لا ينبغي أن يكون مركزا إلا أن يكون مركزا على العلم الصحيح. ولذلك العالم هو الذي يسند، فلا بد من الإسناد. من لم يسند علمه مجهول، لا ندري من أين أخذه. ولذلك قال عبد الله المبارك كما في مقدمة مسلم لصحيحه: لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء. الله عز وجل أسند في محكم كتابه في قوله تعالى بعد قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، قال: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا إسناد من الله عز وجل. فلذلك العلم لا بد فيه من الإسناد، والإسناد لا بد أن يكون بطريقة صحيحة واضحة، في المؤلف كذا، في الجزء كذا، بالطبعة كذا. وهذا صاحبه مثلا العهدة لا ليست عليه، إنما هي على العلماء الذين مثلا روى عنه ذلك العلم، ويكون مصدقا فيما يرويه.
جزا الله شيخنا على هذه المقدمة الرائعة، والآن نبدأ معه الأسئلة. السؤال الأول: من رجال حرم فعل نفسه قال أنه حرام عليه، وأنه رجال بقاء الخمر والميسر عليه، ثم جاءت في الضرورة فعاد إليه، ما العمل إذن؟
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول جل من قائل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما كان أصحاب مالك رحمة الله عليهم يقولون حرام ولا حلال، إنما يقول نكره هذا ونرى هذا حسنا، لأن الحرام ما حرمه الله عز وجل والحلال ما أحله الله عز وجل على لسان نبيه في كتابه وفي سنة نبيه الصحيحة. ما أنت إذا حرمت شيئا على نفسك فهو ليس بحرام، لأن الله لم يحرمه، حرم على نفسه ما حرمه الله ويتوب من هذا الذنب ويعود إلى ذلك الشيء، إلا إذا كان التحريم للزوجة، فقد افتى العلماء بأنها تحرم استثنوها. ما غيرها من الطيبات لا يحرم عليه بمجرد أنه حرمه على نفسه، لأن ما أحل الله لا ما هناك مثلا سبب في تحريمه، وليس هناك داعي لتحريمه. الله عز وجل أحله وجعله حلالا، فلا ينبغي، فلأن محلل الحرام كمحرم الحلال في الإثم، فلا ينبغي أن نحرم ما أحل الله ولا أن نحل ما حرم الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أخرجه النووي في الأربعين النووية.
السؤال الثاني، حكم ممازحة المرأة للرجال الأجانب، وشنو حدود علاقة المرأة مع الأجانب من الرجال، حدود الصداقة معهم على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وغيره.
جل هو الذي خلق المرأة وخلق الرجل، وأنزل كتابه الحكيم، وبين فيه ما يجوز وما يحل وما يحرم، فقد حرم على الرجل نظر المرأة الأجنبية. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عن المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولأن النظرة الأولى إلى هذه النظرة قد يحصل منها مثلا خلل، ومثلا اهتمام لا ينبغي. فلذلك يقول العلامة رحمة الله المتاري: أي امرأة مكنت غير زوجها من الوجه شهادة لا محالة باللمس، فلا تسلم من بعد لا ما وراءها، فلا بد بعد العصر من وجبة الشمس. فيحرم على الرجل أن يمازح الأجنبية أو يكلمها أو يتدل بكلامها. قد في مقدمة الأخضري التي نقرئها للصبيان: ولا يحل ولا نظر الأجنبية ولا التلذذ بكلامها، نظرها ولا التلذذ بكلامها، لأن الأذن تعشق قبل العين، فلا ينبغي أن يكلمها. ويجوز له نظرها في حالة واحدة إذا أرادت زوجها، فله يجوز له نظر وجهها وكفيها بعلمه، حسنها من قصها، ونظر كفيها ليعني به مثلا خصوبة بدنها من عدمه، وما سوى ذلك فلا يجوز له. وقد افتى بعضهم بأن الوكيل إذا مثلا وكله الخاطب على النظر له النظر. هذا نظمه العلامة محمد، والمحمد هو الببها، والمحمد والأحمد والعاقل. قال بيتين في الموضوع، قال مهما يرم خاطب تزويج غانية يوما، ووكل من ياتيه بالخبر فلينظر الوجه واليدين مختبرا، ليس الوكيل بمعزول عن النظر. لأن هنا حل محل الزوج ووكله ينظر له هذه المرأة هل هي ملائمة، والسبب في هذا حتى يتأنه، لأنه بناء أسرة اجتماعية، وكل ما هو السبب في بقائها وتماسكها مطلوب الشرع. ما إذا كان لا يريد تزوجها فلا يجوز له نظرها.
لم يأتي الأمر بإعفاء اللحية إلا معه الأمر بقص الشارب، لماذا حمل الأول على الوجوب والثاني على الندب؟
رحيم، أنا اللحية هنا مثلا أكثر الناس في شأنها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الصحيحة له لحية كثة، ولا شك أن الله عز وجل في محكم كتابه حاكيا عن هارون وموسى عليهما السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تبق. قوله لا تأخذ بلحيتي دل على أن هارون له لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأسي لموسى وهارون في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقبل هذه الآية قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي الرواية أحفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأفخوا اللحى. وثبت عنه هذا في اللحية سنة، لا شك أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، وحلقها من فعل الأعاجم فليس من فعل المسلمين، وليس من فعل الصحابة ولا التابعين ولا تابعين. فعلى المسلم العاقل أن يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقص شاربه ويعفي لحيته ليخرج من الخلاف. إذا كان فيها خلاف فلا داعي لذكره، لأن الأكثر الإجماع قارب الانعقاد على أن اللحية سنة، وما ثبت أنه سنة فالعدول عنه لا ينبغي، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ولقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره لأن صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد أمر بها، أمر بإعفائها وترك إعفائها فيه مخالفة له، وهذا فيه وعيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحكى جاب الشاطبي في الاعتصام أن رجلا دخل المسجد في زمن مالك رضي الله عنه وأحرم من المسجد، فسأله مالك: لما أحرمت من المسجد؟ قال: خطوات تزيدها أرجو قبولها. قاله: يا هذا إنك مفتون، أما سمعت قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ اذهب إلى الحليفة وأحرم منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منه.
ما هو حكم السرية، زواج السر؟
زواج السر عند المالكية يفسح، وفسخ موصا بكتمه. والعلامة محمد مولود في كفافه يقول: فسخ نكاح السر قبل ما دخل ومضت عوام ثلاث فأجل، وولد الحطاب والمبواقي ما قبل انبرامه الحليل استكتما شهوده ولو نهارين فقد عن زوجة لا غيرها إن تنذري. وطرقة القرافي والباجي تواطؤ الزوجين والولي، وعادم بينة في مهيعي يحيى بن يحيى والإمام الشافعي، فما عليه شاهدان غير السر لديهما، وكل شخص حضر عليه نحواصه إلى آخره. دل أحمد يورى في شوارد الفقه يقول: والعقد ذو العدلين ليس يسمى نكاح سر بل نكاح أسمى. هذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد حنبل. أما المالكية فكل نكاح موصى بكتمه ولو نهارين عن زوجتي فهو مفسوخ، إلا إذا مضت ثلاثة أعوام فلا يفسخ بعدها، فينبغي أن نبتعد عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف واجعله في المساجد، وكما قال. هذا دل على هذا بعيد من السرية، إعلانه والضرب عليه بالدف وكونه في المسجد هذا فيه دلالة واضحة على أن الإصرار بالنكاح ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نفعله. والذين يقومون به ينبغي أن يبتعدوا عنه ويعلموا أنه بعيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرع. الله عز وجل أحل للرجل نكاح أربع حرائر. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. معناها فانكحوا واحدة مفعول انكحوا محذوف. وما أحله الله عز وجل ينبغي ألا نحرمه على نفسنا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله عز وجل أحل للرجل أن يتزوج أربع حرائر، لكن بشرط أن يفي بحقوقهن. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في المسكن، في المعاشرة، في الملبس، في جميع الأحوال. إذا كان سيفي بهذا فالله عز وجل أحل له ذلك، ولا عبرة للعوائد، فالعوائد إذا خالفت أمر الله أمر الباري وجب أن تنبذ في البراري، كما تقول إشارات بإذا العوائد وهي محكمة تطرد، لأنها كل ما خالف أمر الباري لا عبرة به. فتقول إشارات بإذا العوائد وهي محكمة تطرد، وهي بيات موجودة في إشراق القرآن. مضمونها أن كل ما خالف الشرع من العادة لا عبرة به ولا يرجع إليه، لأن الشرع حاكم على العادة وعلى غير العادة. فالعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، فالعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. نحن هنا العرف عندنا أن الرجل يتزوج على المرأة، ولذلك يشترطون عليها أن لا سابقة ولا لاحقة، وإلا فأمرها بيدها وبيد وليها، وهذا القدوم عليه مكروه. قال العلامة محمد مولود في كفافه: وكره اشتراطه لترك حق له كنقيها ونقص من ومق، ولكن يوفى به ندب وقد أباحه أئمة ورشد. حيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق وإنه إليته. إذا مثلا علق عليه الطلاق وأصبح يمين قال وإلا فأمرها بيدها، وإن لم يعلق عليه شيء طلاق فهو كلا شيء، لا سابقة ولا حقة بدون التعليق عليه الطلاق لا شيء. وهذا من العوائد التي جرت وأصبحت محكمة وهي الحقيقة لا داعي لها. ولذلك كثرت العنوسة في النساء لأن الرجل يتزوج امرأة وتشيخ عنده ويشيخ معها وهو الممال باستطاعته أن يكفل 4 نسوة قادر على إعطائهن حقوقهن ولا يفعل ذلك تبعا للعوائد التي لا أصل لها. رسول الله توفى عن 9 نسوة والصحابة كانوا يتزوجون أكثر من واحدة، وهذه هي السنة والعذر عنها ليس بشيء، وهو من أسباب العنوسة ومن أسباب هذه المشاكل التي نعيشها.
ما هو حكم سماع الأغاني وما هو حكم صوت المرأة؟ هل هو عارة؟
لا شك أن الغناء بين الجنسين غير جائز، سيما إذا كان فيه مزمار، لأن الرجل لا ينبغي له أن يسمع صوت المرأة ولا تسمع صوته وهما مثلا في مكان واحد، هذا قد ينتج عنه كثير من المفاسد. ما إذا كان الصدين المثلين على الرجل والرجل والمرأة والمرأة، وكان ما في غناء إباحي ولا في مزمار، لكن لا يجب نسكت عنه، ما هو بعد ما لابد من أرقد يسكت عنه، ما كان فيه المزمار يعود ما هو مطلوب. وقد أجاز السماع إبراهيم بن سعد وهو أحد أبناء عبد الرحمن بن عوف الزهري، المشايخ إبراهيم بن سعد وإبراهيم وعبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، وروى عن الزهري قال أحمد ثقة وقال ابن معين ثقة حجة، قال العجلي مدني ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال ابن خراش صدوق ولد سنة 80 و200 ومات سنة 85 و100، روى له الجماعة وهو أحد شيوخ الشافعي، كان تعاطيه الغناء وسب سماعه أمرا مشهورا عنه لم يختلف النقل فيه، حكاه عنه الفقهاء في كتبهم ونصب الخلاف معه، وحكاه عنه الشافعي في كتابه وأجمع له الأخبار على نسبة ذلك إليه، كان لا يسمع الطلبة الحديثة حتى يسمعهم الغناء نشيدا ونشيطا. قال الخطيب في التاريخ بسنده لما قدم إبراهيم السعد من العراق سنة 84 و100 أكرمه الرشيد وسئل عن الغناء فأفتى بتحليله، فأتاه بعض أصحاب حديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغنى فقال لقد كنت حريصا على أن أسمع منك، وأما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا. قال إذن لا أفقد إلا سخطك، أي لا حدثت ببغداد ما أقنت حتى أغني قبله، فشاعت عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعا به فسأله عن أحاديث المخزومية التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلي، فدعا بعود فقال الرشيد أعود مجمع؟ قال لا، ولكن عود الطرب. فتبسم الرشيد ففهم إبراهيم قال لعله بلغك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذي آلاني بالأمس وألجاني إلى أن حلفت. قال نعم، فدعا له الرشيد بعود فغنى يا أم طلحة إن البين قد أفدى قل الثواء لإن كان الرحيل غدا. قال هل كان من فقهائكم من يكره السماع؟ فقال من ربطه الله تعالى. قد ساقها ابن قتيبة بأتم من هذا السياق، وفيه أن إبراهيم بن سعد أتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمع غناء في الدار وذكر هذا البيت كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر مكة سامر. قال فاستأذنت عليه فدخلت وإذا بالعود عن يمينه، فقلت أصلحك الله جئتك في أحاديث الزهري لأسمعها منك، فسمعت صوتا أنكرته. قال والله لا سمعت مني حديثا حتى أغنيك أصواتا. ثم تناول العود فقلت لا حاجة لي في السماع منك حديثا ولا غناء. قال فمر وانصرف لا لعنة الله وخف عذابي. فقلت وأنا أقول هذا فقه المدينة يتغنى. قال يا عاض ما أنت بعلم الدين إني ولا أبوك، اذهب أتبعك الله خزية ومن أشبهك. وذكر في حكايته أن الرشيد سأله عن مالك قال بلغني عنه أنه كان يحرم الغناء. قال فقال إبراهيم وهل لمالك أن يحلل أو يحرم؟ ولا والله لابن عمك إلا بوحي من الله تعالى. وما أدرك أحدا يحرم الغناء وما أدرك أحدا إلا هو ينشد شيئا إلا ابن أبي لبي فإنه كان يقول لا أمر به ولا أنهى عنه لأني لا أدري حقه أم باطي. وأما نحن لا نرى المؤمنين فربما أعددناه في الحسنات قد ساقها كذلك فضل المسلمة في كتاب ملاهي العرب. محدث لكن المعصوم حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا باتباعه ولا يفوت عنه أنه مثلا أمر بالغناء ولا بالمزمار ولا سمع المزمار من أحد وكذلك الخلفاء والراشدون ومن بعدهم. نعم أهل التصوف عندهم في حالات وذوق من منا تصوفه وبلغ الدرجة التي بلغها مثل الدرجة التي بلغ الغزالي ويسكت عنه. لكن أين الغزالي وأين الدرجة التي بلغها الغزالي؟ فنحن هنا ينبغي أن نكف عن كل قاع ما فيه خلاف تأكد إذا كان في جانب يحرمه الكف عنه أفضل وأحسن.
صوت المرأة عورة
أنه عورة لأن صوتها قد يتلذذ منه الشخص ويهيم بحبها وهو لم يرها. قال بشار البرد والعيون قد تعشق قبل العين أحيانا فلا ينبغي سماع صوتها لا سيما إذا كان رخيما وكان عذبا والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فكل ما يبعد المرأة عن 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 الفاحشة فهو مطلوب الشرع. فلا ينبغي أن ترفع صوتها ولا أن تتكلم بصوت رخيم. قال تعالى وقل عبد الله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا إن كان موجها موجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم العفيفات التقيات فما ظنك بنساء المؤمنين. فينبغي أن تبتعد المرأة عن التعنج وعن الصوت الحسن العذب لا سيما إذا كانت مفتنة وكانت شابة صغيرة فهذا لا ينبغي لأنه داعي إلى الفاحشة والأذن تعشق قبل العين كما قلنا والإنسان لا تذب شيء قد يبحث عن صاحبه.
أنا ما رأيكم في تعليق القرآن على الصبيان؟
لم يفت فيها شيء إلا أن أحد الصحابة كتب الإخلاص والمعوذتين وعلقهما أحد أبنائه هذا ثبت. لكن العلماء مثل العلامة محمد بن أحمد فاض في كفاف المبتدي من ثني العادات والتعبد عندما ذكر في غسل الجنابة قال قراءة الجنوب القرآن لمالك فيها روايتان سقهم العرفي والقرشاني وشهرت رواية الحلماني وجاز ما قال للي استدلالي أو لإقامة خطاء التالي أو لتعود كسورتيه كذلك لاستقى وماحكه. قال وجاز حمله لحرز يمكن ما يقيه من أذى. حمله يعد في حرز وعاد مثلا هو ما هم متلقي للأذى يمكن ما يقيه من أذى وهل وإن بكامل خلهم ده يجوز وحال كامل لا يجوز بالخلاف. وحامل المعصري أيضا له كالعجم لم يحجر قال بأن الحائضة تحمله ويحمله العجم لما البهائم إذا كان مكنونا معناها كنا كانوا خطه يكتوب تان يعرفهم من نحاس ومن نحاس الأصفر نحاس الأحمر من الحديد يكفي ما هو معرض للإهانة وإلا حرم.
ما هو مستند متأخر المالكية في عطفهم حلق اللحية على الكذب والغيبة في منع الصلاة بالمتلبس بهذه الأمور؟
وهذا من رغب عن السنة صار عاصيا ولا يسمى كافرا. والعاصي هو رجال بطلة الاقتدام من بان كافرا أو مجنونا أو فاسقا. العاصي يشك أنه فاسق إذا مثلا أدام المعصية لأن الدوام قاع على الصغيرة يصيرها كبير. إذا كان مثلا راغبا عن السنة ومثلا متشبها بالكفار هذا لا شك لا تنبع الصلاة به بطلانها من الصعب. الصلاة لا يبطلها إلا مبطلاتها وهذا ليس معدود مبطلاتها من حلق اللحية. لا خليل لم ينص عليه إلا إذا جعلناه في نطاق الفاسق. وابن العربي قال بأنها لا تبطل قال لو كانت تبطل وراء الفاسق قال إن له الدين بجعل الصلوات ومساجدك وفي اسم الله كثيرا.
لا لا، وهذا أصله حديث البخاري في الأئمة، قال: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والعلامة بالدار البصيري سألته ذات يوم عن الصلاة بشخص لا أحبب الصلاة وراءه، قال لي: صلي ولا تشد عن الجماعة. وقال لي بأن الشافعية وأحمد بن حنبل هاي من الأئمة قالوا: لا رابطة بين الإمام والمامو، وأن ما يبطل على الإمام لا يبطل على المامو. المالكي نعم، اللي قالوا قاعدتهم: كل ما بطل الإمام يبطل على مامومه، في ذلك مستثنات معروفة. لكن ما دامت المسألة مسألة خلاف فالبطلان بعيد بعيد، الذي يقول به لا بد من يبرهن على ذلك ببراهين واضحة ناصعة مؤصلة ومسندة لمصادرها، حتى نثق بها ونعمل بمقتضاها.
يكفي طهارة المرأة استخدام المناديل كيف كلينيكس وبابيجين الاستغناء عن
السؤال السابق ذكرت فيه محمد بن احمد فار، كان بالصلاة في اسمه تعلق تطل على مامومه. مثلا قالوا بأن الفسق الذي يطيل الصلاة هو المتعلق بها، حتى ترك ركن من أركانها، والله ترك مثلا شرطا من شروطها، ما غير ذلك فلا تطل. كان مثلا نص محمد بن. السؤال الأخير: استعمال المرأة، هي الأشياء التي مثلا تتطهر بها، فما المانع؟ هو المطلوب أن يجف الموضع من في أصلا العلامة أحمد بن أحمد فاز في كفافه قالوا: يتعين الماء في المني والحيض وفي بول المرأة، حل الشهوة وفي بول المرأة، وفي نبي وليعم ذكره مع نية وفي الصلاة حيث لم ينوي خلاف وكذا إن لم يعم. معنى حل الشهوة بول المرأة أنه ينتشر، وإذا كان لابد له من الماء إذا انتشر، إذا كانت عندها الماء أحسن، لأنه إذا انتشر ومساحته قاع بهذه الأشياء يبقى حكمه. تذهب مثلا تذهب عينه، ولكن يبقى حكمه لا يزول إلا بالماء الطاهر المطهر.
حمل الهاتف في الحمام يدعو تلفون فيه مصحف، شنو حكم وجودها في الدوش؟
سمعت فتوى من العلامة محمد سامي عبد الودود رحمه الله بأن ما في الشريط وما في الجيزة لا يسمى قرآنا إلا إذا كان مقروءا أو مسموعا. ما دام مثلا لأنه لا بد له من الكهرباء ولا بد له من الآلات التي تمكنه من الظهور ومن السماع، ما دام هكذا فلا يعتبره قرآنا محمولا، لأنه ليس ما قرآن إلا يظهر على الشاشة أصبح قرآن، أو سمع أصبح قرآن، المسموع المرئي قرآن وغيره ما يسمى قرآن عندهم. هو هنا يجيز حامل الجهاز لأنه رأى أن هذا ليس قرآن إلا مع استخدام الوسائل التي تجعله قرآن. أنك إذا فتحت الجهاز لا ترى فيه قرآن، ترى فيه أشياء ما في كتبه ولا في صوت. هذا هو فتوى سمعتها منه وأنا أحيلها له، الله عز وجل أعلم.
طولت عن جلسة انتظار الشروق نمرت عليها أجر حاجة وعمرة، إني كان يخسر أجرها إلى انشغلت بإيقاظ أبنائها للصلاة، والله إذا تصبح ولا تكلمت.
لا تنبيه غافل لما لو انتبه لزمه من الأمور الواجبة، إيقاظ نائم لإدراك القرب أو نومة نهي عنها يستحب. هو المسألة بين الاستحباب والوجوب، فهي عبادة في حد ذاتها، وإذا تركتهم نائمين مثلا قد تضيع صلاتهم، وإيقاظهم للواجب عليهم بعد ما انتشبوا عليه هذا مطلوب، وهذا كله عبادة. المهم أنها مثلا لا تخرج عن طريق العبادة، العبادة كلها عبادة. وهذا حديث أخرجه ابن ماجه، وفي ترغيب في بقاء الإنسان مكان كان صلاته حتى تطلع الشمس وتبقى في عقيدة الحمد يصلي ركعتين في الشرق.
كان انه خلقوله شاشرة وامع وهو إمكانياته المادية محدودة، فيمكنه أن يعق عنه ما بشات واحد
عن بها، وإن شاء الله أرجو أن تكون مقبولة وأن تكون لوجه الله، لكن اشترطوا فيها الشروط التي تشترط في شات الأضحية من تمام الهيئة والشحم والسن، وتوه هي مندوبة. يعطى عن ابنه ويتصدق للفقراء ويطعم أهله. إن شاء الله نرجو له إن شاء الله أن تكون توجيهة إن شاء الله.
هذه مرة قالت أنها تزوجت أنها طلقها زوجها وهي مرضع الشهر الثاني والله الثالث, وأنها تزوجت وهي مرضع وكانت عندها بنت ترضعها من زوجها الأول. كان بنت هذيك عادت أولاد زوجها الجديد اللي تزوجها ومنت هذيك ترضع كان أولاده عادوا محارمها.
هو هاي المرأة اللي تزوجت زوجا جديدا هو عايد لبنها يكفره بوطئه وعليه يكون أبن لكل من أرضعت. اسمع, كل يكون أبن لكل من أرضعت في المرأة, يسوى سبقه ويرضع ويسوى مهلا ويسوى أرضعته خارج ولده, لأنه لبنه أصبح أنه يزيد بوطئه. هذا نصف لبنه باب الرضاع.
على الخفين هل يستوي فيه الجلد وغيره؟
اشترط أن يكون من جلد ويكون تعمل بشبههما وما سترى محل الفرض وبالسار التسنن إلى الترفه وخرزا وسلم من حائل أهوائي. وهنا يقول علي بن أبي طالب لو كان الفقه يخالف بالرأي لكان مسح باطن الخفس أولى من مسح ظاهره. قالوا بأن المطلب هنا كان الفوق ليس الأسفل.
الكحلة في العين هي حائل؟
الكحل سنة. صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة, كان له مرود يتكحل وفعلها سنة ولا تبطل الوضوء ولا تبطل الغسل. نعم, قال المالكية بأن من اكتحل مثلا وهو صائم ومثلا تنخم الكحل يعني هذا قد محل 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 خلاف. قال لا, مقدم أن تبطل الصوم. قال وهل يروح المولود في نظمه للصوم وهل يضر ما نهارا فعلا ملي حلق من مسم وصلاة. قالوا كالكتحال.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونشكر فضيلة الشيخ الحمد والأحمد والمختار إمام مجمع السبطين بسوق ولي الحسن في بوحديدة رئيس محورة السبطين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عنا خير الجزاء لما أعطانا من وقته, رغم أنه لديه بعض رغم أن وضعه الصحي لا يسمح له بكثير من الكلام. نسأل الله العلي القدير أن يشفيه بشفائه ويعافيه من بلائه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يوفقنا وإياه جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.